بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني، هذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. باب الآنية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وجميع الآنية مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منها إلى اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. من مسائل باب الآنية، ومسائلها كثيرة. أولا، أنه ينبغي للمسلم والمسلمة دائما أن يربي نفسه على المتابعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ابتداء، بمجرد ما يرد أن هذا الحديث، أن هذا الفعل سنة، بمجرد ما يرد أنه سنة أو يرد أنه منهي عنه، فينبغي التزام الشرع في ذلك. الأصل في الآنية، يعني الأصل في الأواني سواء الزجاج أو من المعادن أو غيرها أو حتى من الفخار وغيره، الأصل فيها الحلو الإباحة، وأن للإنسان ما يتخذ، يعني يتخذ ما شاء له من الأواني سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو غالية أو رخيصة. يعني حتى إذا كان سعرها عالي فالأصل فيها أنها مباحة، أنها مباحة، يعني وحتى لو كانت نفيسة. يعني مثلا اتخذ آنية من الألماس مثلا أو آنية مثلا من غيرها، فهذا الأصل فيها الحلو الإباحة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، والدليل خص آنية الذهب والفضة. وبناء عليه، يعني بناء على هذا الجواز، فإنه يجوز للإنسان أن يستخدم ما شاء من الآنية بشرط ألا تكون من آنية الذهب والفضة. فآنية الذهب والفضة هي التي نص عليها الشارع بأنها محرمة. طيب، ما دام أن الشارع الحكيم نص على أنها محرمة، فما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ الحديث السابق، حديث حذيفة رضي الله عنه، صريح في التحريم، صريح في التحريم. قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافة، يعني لا تشرب ولا تأكل، فهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. اتفق عليه. فذكر العقوبة هنا يدل على أنه من كبائر الذنوب. في رواية مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا دليل، يعني لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لكم أنتم أيها المسلمون المؤمنون. طيب، لهم في الدنيا، من يقصد؟ يقصد الكفار. ولذلك من خصائص الكفار في الدنيا، من خصائص في الدنيا، أنهم يستخدمون آنية الذهب، آنية الذهب والفضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عدم التشبه بهم. ثبت في الحديث الصحيح الذي يروي الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يربي نفسه على مخالفة الكفار، خصوصا فيما فيه نص كهذا الحديث. والذي يتشبه بالكفار لا شك أنه يقع في عدة أخطاء. أولا أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن التشبه بالكفار. أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن التشبه بالكفار. ثانيا أن في التشبه علامة على محبته، يعني علامة على محبته، فكيف يجتمع في قلب المسلم تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم أمرهما، والوقوف على أمرهما وتعظيم نهيهما والابتعاد عنه، كيف يجتمع ذلك مع محبة ما يبغضه الله عز وجل؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. كذلك أن فيه انهزاما نفسيا أمام الكفار وضعفا، بل إن فيه إلغاء لشخصية المسلم التي كرمها الله عز وجل. وكم رأينا وللأسف من شاب وفتاة جرفوا خلف تيار التشبه فخالفوا دينهم وتقاليد مجتمعاتهم، بل وحسبوا أنه ليس له علاقة، والعلاقة وثيقة بينهما، والعلاقة وثيقة بينهما. رابعا أن فيه اتهاما لهذا الدين بعدم تلبيته لحاجات الناس. ولهذا كثير من المتشبهين، وهذا ملاحظ، أنه يقع في معاصي أخرى. لماذا؟ لأنه مبتعد عن الشرع، مبتعد عن شرع الله عز وجل. طيب، ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها، يعني استعمالها في غير الأكل والشرب، مثل قلم من ذهب أو ساعة من ذهب أو أزرار من ذهب أو غيرها، أو اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال؟ يعني عنده آنية ذهب والفضة، مثل بعض التحف تأتي على شكل أواني، لكن لا يؤكل، يعني لا يؤكل ولا يشرب، ولا يشرب فيها. وبعضها قد يكون مستخدما من الفضة. وسيأتي معنا، نعم، للزينة مثلا، سيأتي معنا المموه بالذهب والفضة، يعني موضوع فيه ماء الذهب أو ماء الفضة. ويعني بعد قليل المسألة هذه، يعني استخدام الأواني للزينة، أواني الذهب والفضة للزينة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. التحريم قالوا، يعني لأدلة. أولا أنه نفس العلة الموجودة والتي حرم لأجل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ، يعني موجود في اتخاذها زينة، وهي كسر نفوس الفقراء. ثانيا التكبر، يعني التكبر، لأن من صفات المتكبرين أنهم يلبسون ثياب الذهب والفضة ويلبسون ثياب الحرير، وكذلك يتخذون الذهب والفضة زينة في أشيائهم. العلة الثالثة لعلة النقدين، سواء أكل فيهما أو كان متخذا لهما، ولا فرق بذلك على حد قولهم، يعني لا فرق في ذلك. قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب من باب التمثيل، يعني من باب، يعني ذكر المثال. نعم، يعني لم يذكرها من باب التخصيص. أيضا يقولون سد للذريعة، لأنه لو اتخذها للزينة فهذه الذريعة ممكن يعني يأكل فيها أو يشرب فيها. العلة الرابعة قالوا أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني بمجرد أن يحرم استعماله في أي وجه من الوجوه فإنه يحرم اتخاذه، يعني مثل الخمر يقولون يحرم اتخاذه لأنه يحرم شربها. لكن طبعا هذا القياس مو بصحيح، لأن الخمر في أصلها محرمة، بينما الذهب والفضة في أصلها ليست محرمة. ويقيسون عليها أيضا آلة اللهو، وأنا أقول آلة اللهو أيضا في أصلها محرمة. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول قوي ويرجع فضلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فيقول إن الاتخاذ يجوز، يقول يعني يقول وقد استدل بذلك بعدة أدلة، مثل إن تخصيص النهي عن الأكل والشرب دليل على أن غيرهما يجوز، لأنه لو أراد الشارع الحكيم أنه يحرم يعني سائر استخدام آنية الذهب والفضة لما خص فقط الأكل والشرب، لقال يعني أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة لو أراد ذلك، لكن تخصيصه للأكل والشرب فقط دليل على أنه فقط المحرم، فقط هو المحرم، وهذا القول يعني في الحقيقة فيه قوة فيه، لكن أقول الأورع يعني للإنسان ألا يتخذ هذه الآنية من الذهب أو من الفضة. استعمال الإناء المضبب بفضة، المضبب بفضة، ما المراد بالمضبب بفضة؟ يعني أنه انكسر، صار في كسر ووضع مكانه كسر فضة، فالفضة هنا ليست لقصد التزيين أو التجمل بل لحاجة، يعني لحاجة، ويمكن بوقتنا الحالي الآن قد يمكن لا يتوفر لكثير من الناس أو لا تتوفر الظروف، لأن الفقراء عندنا لا يملكون الفضة، ولو ملكوا الفضة لباعوها واشتروا بها، لكن ربما في بعض المجتمعات الآن ممكن يعني. المطلب الذهب للحماية يختلف إلا إذا انكسر مثلا، لكن نحن الآن نذكر فقط المضبب بفضة، المضبب فقط بفضة دون الذهب. وهذا يعني هذه المسألة نقل الإجماع على جوازها، يعني انكسر قدح ووضع مكان الكسر هذا فضة، فالأظهر أنه يجوز، وهذا إجماع تقريبا، إلا يعني لكن بشروط، أولا أن يكون لحاجة، ما يكون لقصد التزيين والتجميل، أن يكون بفضة قليلة يعني ما يكون كثير، ما يكون يعني كثير. يعني ثبت عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو كسر سلسلة من فضة، رواه البخاري. ويعني إذن المسألة واضحة أنها جائزة. طيب التضبيب بالذهب، التضبيب بالذهب نفس قضية التضبيب بالفضة، انكسر قدح ووضع فيه شيء من، أقول هنا لا يجوز إلا عند الضرورة، يعني مثل الأسنان، يعني الأسنان معروف أنها تعيش، أو مثلا أحيانا تركيب الأنف، قديما كانوا يركبون الأنف من ذهب لأنه ما ينتن، يعني ما يجيها النتن والروائح الكريهة، يعني ما تتجمع عليه. طيب الوضوء في آنية الذهب والفضة هل تجوز أم لا؟ طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز، لأنه قلنا إحنا آنية الذهب والفضة اتخاذه محرم، وهذا رأي الجمهور. طبعا واحد توضأ في آنية ذهب أو فضة هل وضوءه صحيح أم لا؟ نقول نعم وضوءه صحيح، لكن يأثم، يأثم لأنه استخدم إناء الذهب والفضة في الوضوء. المرأة تشارك الرجل في عدم جواز استخدام آنية الذهب والفضة ما عدا الحلي، فهو جائز للنساء. طيب الآنية المموهة بذهب أو فضة، يعني مطلية مثل قلم مموه بذهب أو فضة بسيطة، طبعا التمويه هذا يعتبر بسيط، تعتبر نسبة الذهب فيه بسيطة، والأظهر والله أعلم، يعني اللي يبدو لي والله أعلم أنه يجوز إذا كان خفيف، يعني ما يكون مثلا قلب وزنه مثلا 15 جرام يضع فيه 7 جرامات ذهب يقول هذا مموه، لا، نقول يعني مموه يعني تضع فيه ماء الذهب فقط، وماء الذهب وزنه يسير جدا، فهذا الأظهر أنه يجوز سواء للرجل أو للمرأة. المعادن النفيسة مثل غير الذهب والفضة مثل العقيق والياقوت وغيرها، وهذه قد تكون أغلى من الذهب والفضة، وأنا رأيت يعني بعض العقيق أغلى بكثير بكثير جدا من الذهب، أغلى بكثير من الذهب، وكذلك الياقوت. فهذه يعني اختلف في الأكل والشرب فيها أو استعمالها، والأظهر والله أعلم الجواز، الأظهر أنها جائزة. طيب، لأن الحديث طبعا نص على الذهب والفضة، ولأن الفقراء لا يعرفون الياقوت والعقيق وغيرها، فلا تنكسر نفوسهم عندما يروا، لكن مثل الذهب والفضة واضح يعني متضحة ألوانه. استخدام أواني أهل الكتاب، يعني مثل اليهود والنصارى أو المجوس، يقول يجوز استخدامها إلا إذا علم أنها نجسة، فحينئذ يجب غسلها ولا تستخدم حتى تغسل. فإذا استخدام أواني أهل الكتاب يجوز، لكن إذا عرفنا أن هذا الإناء طبخوا فيه مثلا خنزير أو أضافوا فيه شيئا من الخمر أو غيره، فيجب أن يغسل، يجب أن يغسل. يعني مثلا كما قلنا أنه طبخ فيه خنزير أو شرب فيه، يعني والأولى نقول أنه ما دام أنه من آنية أهل الكتاب أو الكفار عموما الذين يطبخون فيه الخنزير أو يضعون فيه الخمور أو غيرها، الأفضل الإنسان يغسلها جيدا قبل ذلك، قبل حتى لا يكون يعني فيها بواقي من قبل. كذلك ثياب أهل الكتاب التي يستخدمونها. أما الأشياء الجديدة المصنعة صنعت وأتي بها جديدة فهذه جائزة بإجماع أهل العلم، لكن نقول لو كانت مستخدمة، لو كانت مستخدمة فهناك فرق بين الثياب الظاهرة والثياب الباطنة. هناك ثياب ظاهرة يعني مثل يعني تكون فوق الفنايل أو السراويل، ثياب يعني فوقها، فهذه تعتبر ظاهرة ما تلامس الجسد، والباطنة مثل الفنايل التي تلامس الجسد على طول أو السراويل التي تلامس الجسد، فالتي لا تلامس الجسد هذه لا يجب غسلها ولا يتكلف في غسلها. أما التي لامست الجسد فهذه تغسل، فهذه تغسل يعني احتمال أنه قد خالطها نجاسة، احتمال أنه قد خالطها نجاسة. وعموما على كل حال الأفضل في الثياب الظاهرة والباطنة أنها تغسل. طيب، هذا فيما يتعلق بباب الآنية وفي مسائل الحقيقة، لكن يعني الاختصار لكي نأخذ أكبر قدر ممكن من المسائل الأبواب. باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى آداب دخول الخلاء والخروج منه، فقال يستحب إذا دخل الخلاء، ذكر مستحبات عند دخول الخلاء، وهي تقديم الرجل اليسرى وقول بسم الله وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومسائل دخول الخلاء كثيرة، مسائل دخول الخلاء يعني كثيرة، نذكر منها أولا أن يقول بسم الله قبل أن يدخل، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أو الترمذي. والبداء ببسم الله فيها التجاء إلى الله عز وجل، وأن المؤمن إذا أراد أن يفعل أمرا أن يبدأ ببسم الله. كذلك أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثبت في حديث أنس متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بإسكان الباء الخبث. يعني بعض الناس يقول الخبث، لا، الأصح أنها الخبث بتسكين الباء، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بإسكان الباء الخبث، ومعنى الخبث أي الشر، فكأنه يقول اللهم أني أعوذ بك من الشر ومن الخبائث أي من الأشياء الخبيثة أيا كانت. المسألة الثالثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء. طبعا نحن نقول دائما يقدم الأشياء اليمنى في الأشياء التي حقها التكريم، فيقاس عليها الدخول إلى الخلاء، يقدم رجله اليسرى، وذاك مثلا في الوضوء يبدأ بالأعضاء اليمنى لأنه مجال تكريم يعني، وهكذا. قال مؤلف بعد ذلك: وإذا خرج منه وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفى. هناك مسائل في الخروج من الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة. أولا تقديم الرجل اليمنى عند الخروج لأنه خرج من مكان مفضول إلى مكان أفضل. ثانيا نقول غفرانك، يقول غفرانك. طيب يستغفر الله عز وجل من أي شيء؟ يستغفر الله عز وجل من من قال أنه يستغفر الله لأنه ما ذكر الله في الحمام، فيستغفر الله أنه فاته هذا الوقت ولم يستغفر. نقول لا، أنه ترك الاستغفار إنما هو استجابة لأمر الله عز وجل أن لا يذكر الله في أماكن قضاء الحاجة. لكن نقول أنه يقول غفرانك يعني هو يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة المأكل والمشرب، وأنعم عليه بنعمة التخلص من الفضلات وبواقيها، فكأنه يقول يا ربي اغفر لي فأنا عاجز عن شكري تلك النعم، فهو يستغفر الله عز وجل على تقصيره أو عن تقصيره في أداء شكرها. قال: ويعتمد في جلوس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني عند قضاء الحاجة يقصد الجلسة الحقيقة. والحقيقة أنه لم يرد دليل صحيح على كيفية الجلسة، فيجلس أي جلسة لقضاء الحاجة. قال مؤلف: ويستتر بحائط ونحوه ويبعد إن كان في الفضاء. طبعا الابتعاد واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأراد الخلاء فأبعد في المذهب. رومش يعني ابتعد كثيرا يعني في الخلاء. إذا كان هناك جدار يستطيع أن يستتر به عن قضاء الحاجة فهذا أمر مطلوب لكي لا ينظر الناس إلى عورته لكن إذا كان طبعا هذا في الغائط، أما إذا كان بول فيجوز أن يستتر ولو استتارا يعني 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 لا يعني لا يلزم أن يبتعد، لا يلزم أن يبتعد بل لو كان قريبا، المهم أن يستتر لكي لا يروه، لكن في عند الغائط لا بد أن يبتعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس من الناس أو تحت الأشجار مثنى أو في محل يؤذي به الناس. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى هذه الأربع، والحقيقة أن الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها كثيرة يعني تصل إلى 9 مواطن، وهي الماء الراكد والظل والمجالس والمقابر والمستحب. هذه نعم معذرة نعم هذه المواضع 9 التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ويستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت من غائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها ولكن شرق أو غرب. متفق عليه. طيب المواطن 9 التي نهي عن قضاء الحاجة فيها: الماء الراكد والظل والمجالس والمقابر والمستحم وأبواب المساجد والمساجد وأفنية الناس. طيب الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أنه يحرم، منهم من قال أنه يجوز، منهم من قال أنه مكروه، منهم من يقول إذا استتر بشيء يعني أو داخل البيوت يختلف الاستقبال عن الاستدبار، لكن الأظهر الله أعلم أنه يكره كراهة التنزيه، أنه مكروه فقط. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار إلى آخر ما قال، بثلاثة أحجار أو نحوها تنقي المحل، يعني الناس الآن ربما يستجمرون مثلا بمناديل أو بورق أو غيرها إذا لم يستخدموا الماء. طيب أيهما أفضل، أن يستخدم الماء أو يستجمر بالحجارة أو يجمع بينهما؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه إذا كان موجود الحجارة والماء أنه يستخدمهما، ولكن لا يتكلف ضد حاله. يعني ما نقول إن الإنسان الأرض تأتي بحجارة إلى دورة المياه بحيث أنك تستنجي يعني تستجف بالحجارة وتستنجي بالماء، نقول لا، فقط تستنجي بالماء، فقط تستنجي بالماء. لكن نقول نحن لو كان في الخلاء فإنه وكان عنده حجارة وماء إنه يستنجي بالحجارة ثم يستجف بالحجارة ثم يستنجي بالماء، مع أن الماء أفضل من الحجارة لأنه أبلغ في التنظيف، الماء أبلغ من الحجارة في التنظيف. كذلك من المسألة أنه لا يجوز الاستجمار، يعني إذا ما كان عنده ماء واستجمر بحجارة أو مناديل فلا بد أن يستجمر 3 مرات، يعني لا بد أن يستخدم 3 أحجار. إذا كان حجر لوجهين يعتبر كل وجه حجر، وذلك لأنه الحديث صريح في ذلك، حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغائط ولا بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. طيب، ويجب عليه أن يوتر في الاستجمار، إذا ما كان عنده إلا حجارة فقط فإنه يوتر، يعني مثلا يعني مثلا استنجى ب4 أحجار، نقول لا بد أن وزالت النجاسة، نقول لا بد أن يزيد حجرا خامسا لصراحة الأمر بذلك، بصراحة الأمر بذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يستجمر بالروث ولا بالعظام، الروث مخلفات الحيوانات والعظام اللي العظام سواء عظام يعني نعم عظام الحيوانات، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي ب3 أحجار فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، ركس يعني رجس، رواه البخاري. ومعلوم أن العظام هي طعام الجن، والروث طعام دوابهم، والروث طعام دوابهم. كذلك كل شيء محترم مثل الكتب وغيرها لا يجوز إزالة النجاسة بها. الباب الذي بعده إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ونأخذ مسائله إن شاء الله تعالى يعني باختصار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشرع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحدى بالتراب في الحديث المتفق عليه. يعني كلامه هذا فيه مسألتان، الأولى أن النجاسة إذا زالت عن المحل الظاهر خلاص فإن المحل عن المحل الطاهر فإن المحل يطهر، يعني مثلا البدن أصابته نجاسة ثم غسلت وذهب. أحيانا تزول من الشمس مثلا فخلاص تعتبر زالت النجاسة ويحكم بطهارة الثوب أو البدن الذي أصابته النجاسة ثم زال. وهل يجب أن تكون إزالة النجاسة بالماء أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل. والنجاسة إذا زالت، الصحيح أنها إذا زالت فإنه يطهر المحل. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها نجاسة الكلب، وهذه استثناها لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناها في الدليل، يعني ثبت عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب، رواه مسلم. فإذا يجب أن يعفر بالتراب ويغسل 7 مرات، وليس المقصود عفره 8 يعني عفروها 8 بالتراب، لا، المقصود أنه فيه 7 غسلات وفيه تراب، وذلك في رواية أولهن بالتراب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته أي الغائط والدم، إلا أنه يعفى على الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. طبعا الدم الذي يبقى في العروق إذا ذبحت الذبيحة وبقي دم في العروق فإنه طاهر غير نجس، وهذا ما أشكال فيه. السباع، الحيوانات السباع، الفهود، النمور، الأسود، كلها تعتبر، الذئاب كلها تعتبر نجسة إلا الضبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الميتات، يعني كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي، فإن المؤمن طاهر حيا وميتا. قال: وما لنفس له سائل، وسيأتي بعد قليل من مراد به. السمك والجراد، قال: والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد بن ماجه. هناك عدة مسائل ذكر المؤلف. أولا، البول من الآدمي أو الغائط هذا نجس بإجماع أهل العلم، لا إشكال في ذلك. الدم، الدماء التي تخرج من الإنسان، هذه فيها تفصيل. والدماء عند بعض أهل العلم تنقسم إلى ثلاث أقسام. أول، القسم الأول الذي لا يعفى عن يسير، يعني حتى لو كان نقطة نقطتين ما يعفى عنه، وهذا كل دم خرج من حيوان النجس أو خرج من السبيلين، يعني من القبل أو الدبر من الآدمي، فما كان يسيرا فيجب غسله، مثل دم الحيض والنفاس، فإنه يعتبر نجس لا يعفى عن يسيره. لكن لو في أثر متبقى، يعني مثلا الدم لونه أحمر، لو صار الأحمر باهت خلاص يعتبر يعني خلاص يطفى المكان. لكن لو في نقطة دم، يعني مثل حيض أو نفاس، نقطة واضحة، فهذه يعتبر نجس لا بد من غسلها، لا بد من غسلها. طيب، القسم الثاني الدم الذي يعفى عن يسيره، مثل دم الإنسان الذي لا يخرج من السبيلين، مثل الرعاف من الأنف، أو مثلا جرح في يده أو في رجله، فالأظهر أنه طاهر، الأظهر أنه طاهر مطلقا. يعني مثلا واحد أصيب بجرح فأصاب ثوبه أو بدنه برعاف أو جرح في يده وصلى فيه فصلاته صحيحة، لعدة أدلة. أولا، أن الأصل طاهر، يعني الدليل الصحيح، الدليل استثنى مثلا دم الحيض والنفاس، كذلك الدم المسفوح استثناها، فهذا واضح في نجاسته، لكن الدم لم ينص على أنه نجس. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما يصيب المسلمين من الجراحات في المعارك لم ينقل عنه أنه أمر بغسل تلك الثياب، ومعلوم أن المسلمين يصيبهم جراح وقد يصير منها الدم الكثير. الدليل الثالث، أن أجزاء الآدم طاهرة، فما يكون فيها من الدماء يكون طاهرا، وأما دم الحيض فإنه مستثنى من ذلك. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث الطاهر، وهذا فيه أنواع. النوع الأول أنه يدخل فيه كما ذكرنا دم الإنسان وأنه طاهر. الثاني دم السمك، لأن ميتة السمك جزء أكبر. الثالث الدم اليسير، أحيانا الذباب أو البعوض يصير فيه دم، فهذا يعتبر طاهر. النوع الرابع الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، مثل الدم الذي يبقى في العروق، فهذا يعني يعفى عنه. الخامس دم الشهيد، ولذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من الصحابة. ويعني يمكن نجعل دم الشهيد مثل دم الإنسان بسبب أربعة أنواع، لكن لعلو منزلتي جعلناه نوعا خامسا. طيب، المسألة السابعة أو المسألة الثالثة، بول وروث الحيوان الغير مأكول مثل روث الكلاب والخنازير والسباع وغيرها، فهذا نقل الإجماع على نجاستها. طيب، المسألة الرابعة السباع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. فإذا السباع لا يجوز الاستفادة منها بأي وجه من الوجوه. يعني ما نقول مثلا والله واحد قتل نمر يأخذ جلده ويستخدمه أو يأخذ عظامه ويستخدمها فهذه يحرم، يعني يحرم الاستفادة، يعني يحرم الاستفادة منها. أهل العلم استثنوا الهر القط بأنه طاهر، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه، رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. فلو شربت من إناء أو كذا فإنه لا ينجس، لا يقال نجس. وكذلك سؤر الحمر الأهلية، الحمار يعني، لأنه كانوا يستخدمون الناس، كانوا يستخدمونه الناس ويخرج منه لعاب أو ولم يؤمروا بالاحتراز منه. المسألة الخامسة الميتات. الميتات تعتبر نجسة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فلا يستثنى ذلك لما استثناه الدليل وقد سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبواله فهي طاهرة. وهذا هو الصحيح، يعني بول وروث البقر والغنم والإبل كلها تعتبر طاهرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني ناس أتوه من عرينة وكان فيهم حمى، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كانت الأبوال نجسة لما أمرهم بالشرب منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومني الآدمي طاهر. طبعا هو طاهر مني الآدمي لأن الأصل الطهارة، ولا يحكم بنجاسة إلا بدليل. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. اتفق عليه. فلو كان نجسا لما اكتفت بفرك اليابس، لأنه سيبقى شيء من بل لغسلته. الدليل الثالث أن هذا الماء هو أصل عباد الله عز وجل المخلصين من النبيين والصديقين وغيره، فأصل مادة الخلقة لا يمكن أن تكون نجسا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. طبعا المراد بالغلام والمراد بالجارية الرضيع الذي لم يأكل، أما إذا بدأ يأكل يختلف الحكم، يعني أنهم يشربون الحليب فقط ولم يتغذى على الأطعمة. وبول الطفل الصغير يختلف عن بول الطفلة. بول الطفلة يكون أشد كره الرائحة، يعني أنتن رائحة من بول الذكر، وأيضا هو أثقل. بول الجارية قالوا إنه إن بول الجارية من اللحم والدم، وأما بول الذكر فهو من الماء والطين. هذا ذكره الإمام الشافعي، قال راجع إلى الخلق. آدم عليه السلام خلق من ماء وطين، وخلقت حواء من ضلعه، يعني من اللحم والدم. فقالوا هذا يجعل الاختلاف بين بول الغلام بأنه يكفي فيه الرش، يرش رش، وأما بول الأنثى فلا بد من غسله، يعني يغسل بحيث يدعك باليد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة قبل الأخيرة: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقول صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثر. إذا بقي أثر من الدم بعد غسل لا يضر، لا يضر. نعم. آخر مسألة: هل لابد من الماء في إزالة النجاسة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه بأي مزيل تزول النجاسة يطهر المحل، لأن العبرة زوال النجاسة. طيب إذا زالت النجاسة بالشمس فهل يحكم بطهارته؟ نعم. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه البخاري. يعني ما كانوا يرشون عليه ماء، مع أنه ربما يبقى من نجاستها شيئا، لكن معلوم أن الشمس تأتي فيطهر المحل. فدل ذلك على أن كل شيء زالت منه النجاسة فيحكم بطهارته، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه. نعم، لا يشترط. نعم لا يشترط أن يعني لا يشترط أن يكون الماء واردا على مكان النجاسة. طبعا هو الأفضل دائما الماء عموما يعني هو دائما أفضل في إزالة النجاسة لأنه سائل ويحمل معه النجاسات لا الغسالات الحديثة تطهر بدليل أنه تزول النجاسة وتظهر رائحة حسنة بعد ذلك يعني تزول الرائحة السيئة.